بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين، وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. فهذا درسنا 30 من دروس العقيدة الإسلامية للشيخ عبد الرحمن حبنك الميداني رحمه الله تبارك وتعالى، ونفعني الله وإياكم بعلومه. وقد وصلنا إلى قول الشيخ: التسلسل الفكري للأسماء الحسنى التي تعود إلى صفة القدرة. إن صفة القدرة العامة تلاحظ من عدة وجوه، فإذا لاحظناها من حيث كونها وصفا للذات دون تعلق بشيء ودون مقارنة بقدرة أخرى، فهي القوة الحقيقية التي لا تستمد من شيء ولا تضعف ولا تنقص، ومنها سمي الله القوي. وإذا قارنا هذه القوة بكل القوى الأخرى التي مهما بلغت فإنها لا تستطيع أن تعارضها أو تشاركها أو تدانيها، فهي بهذه الحيثية تسمى المتانة، ومنها سمي الله المتين. وإذا لاحظنا تعلق القوة بمقدوراتها وإمكان التنفيذ، فهي القدرة الحقيقية، ومنها سمي الله باسمين: ألف القادر، إشارة إلى قدرته على التصرف الفعلي بالممكنات عند عدم المعارضة، باء المقتدر، إشارة إلى كمال قدرته على التصرف الفعلي بالممكنات ولو مع المعارضة، أخذا من زيادة المبنى، علما بأنه تعالى لا تقف أمام قدرته قدرة معارضة، وإنما ذلك من باب التنزل إلى مستوى مدارك المخلوقات. وإذا لاحظنا أن قدرته تعالى قدرة ذاتية كاملة لا تحتاج إلى مساعد ولا معين، وفي ملكها كل الممكنات، فهي الجدة الحقيقية، ومنها سمي الله الواجد. ثم إذا لاحظنا قدرة الله سبحانه إلى جانب قدرة المخلوقات التي منحت الإرادة والاختيار، كانت القدرة عليهم ضد إرادتهم واختياراتهم عزة، ومنها سمي الله العزيز أي الغالب. ثم من كان متصفا بالقدرة الكاملة في مختلف وجوهها وجميع متعلقاتها، بينما كل شيء عداه خاضع لتصرفه مطيع بالقهر لإرادته، فذلك هو الذي له السلطان المطلق والملك المطلق أولا وآخرا. ومن كان له هذا السلطان والملك بقدرته القادرة فهو لا شك المقيت، وهو مالك الملك، وهو الملك، وهو المليك، وهو الوارث. ومن ذلك سمي الله بهذه الأسماء الخمسة. أثر ملاحظة صفة القدرة لله تعالى بمراتبها المختلفة. وأخيرا، فمن عرف أن الله هو القوي المتين القادر المقتدر الواجد العزيز المقيت مالك الملك الملك المليك الوارث، رجع في كل شيء إلى قدرته تعالى متوكلا عليه سبحانه، فلم يعظم عليه مطلب، بل يهون في نفسه كل أمر، لأنه ينظر إلى قدرة قادر عظيم يستمد العون والتوفيق، ويعتمد عليه في تحقيق ما يرجو من خير وقوة وسعادة. ثم ثنى الشيخ فقال: صفة الإرادة، إننا نلاحظ أنفسنا فنرى أن لنا إرادات جزئية، محدودة، فإذا أردنا عملا ما من الأعمال إرادة جازمة توجهت قدراتنا في داخلنا إلى تنفيذ ما أردنا عمله، كما أننا إذا لم نرد عملا ما لم تتوجه قدراتنا إلى تنفيذ ذلك العمل. ونحن نعلم بالضرورة أن وجود صفة الإرادة فينا أكمل مما لو كنا فاقدي الإرادة، نساق دون أن نشعر أن لإرادتنا تدخلا في اتجاهنا. هذا وبعد أن آمنا بالفطرة وبالبراهين، كما سبق أن الله هو خالقنا ومصورنا، فهل يمكن عقلا أن يهبنا الخالق العظيم صفة الإرادة الجزئية المحدودة ويكون هو غير مريد ولا مختار، بمعنى أن تكون أفعاله مكرها عليها أو تجري منه بالطبع دون أن تكون له القدرة على التغيير والتبديل؟ إن هذا أمر مستحيل عقلا، وتعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. لذلك فإننا نعتقد أن صفة الإرادة وهي من صفات الكمال عقلا لابد أن تكون من صفات الله سبحانه وتعالى الذي خلقنا ومنحنا صفة الإرادة الجزئية المحدودة. ولكن ينبغي ألا يغيب عن بالنا أن إرادة الله جل وعلا ليست مثل إرادتنا الصغيرة المحدودة في نطاقها الضيق، بل هي إرادة شاملة تتعلق بما يريده الخالق من جميع الأمور الممكنة عقلا. وقد وصف الله نفسه في القرآن الكريم بأنه مريد مختار. قال الله تبارك وتعالى في سورة القصص: وربك يخلق ما يشاء ويختار. وقال تعالى في سورة البقرة: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. وقال تعالى في سورة هود: إن ربك فعال لما يريد. ملاحظة: الفرق بين صفتي القدرة والإرادة أن الإرادة صفة من شأنها تخصيص الممكن ببعض ما يجوز عليه في العقل، كالوجود والعدم، والمادية والمعنوية، والطول والقصر، والليونة والصلابة، والقبح والجمال، والذكاء والبلادة، ونحو ذلك مما لا يحصى. أما القدرة فهي صفة من شأنها تنفيذ ما خصصته الإرادة، كإخراج الممكن من العدم إلى الوجود فعلا. إذا توجهت الإرادة لإيجاده أو صرفه من الوجود إلى العدم، إذا توجهت الإرادة لإعدامه. قال الله تعالى في سورة النحل: إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. فهذه الآية تدل على أن تنفيذ الإيجاد إنما يكون بعد تخصيص الإرادة. وقال الله تعالى في سورة الشورى: وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. وهذه الآية تدل أيضا على أن جمعهم بقدرته تعالى إنما يكون بعد مشيئته. أما أثر ملاحظة صفة الإرادة لله تعالى، ثم إن من يلاحظ أن الله يفعل ما يشاء ويختار ويراقب ذلك في نفسه باستمرار، ويضع نصب عينيه وقلبه أن إرادته تعالى غلابة، وأن مشيئة كل ذي مشيئة تابعة لمشيئته تعالى. إن من يلاحظ ذلك ويراقبه في حياته يعمل دائما على أن يرضى ويحب ما أراده الله له ورضيه، من صحة أو مرض، من غنى أو فقر، من رفع أو خفض، من لذة أو ألم، مع سعيه في دفع أو رفع ما أمر الله أو أذن بدفعه أو رفعه، ثم يريح نفسه بالرضا عن مراد الله، وهو يسأل الله الخير حيث كان، ويعلم أنه لا قدرة له ولا لأحد غيره على تحقيق مراد لم يرده الله أو دفع مراد أراده الله في كونه. وفي التحقق بهذا المقام بلوغ سعادة عظمى في الدنيا والآخرة للفرد والمجتمع. إذن بدأ الشيخ معنا اليوم يسلسل في الأسماء الحسنى التي تعود إلى صفة القدرة. قدرة الله تبارك وتعالى إنما تتعلق بالممكنات ولا تتعلق بالواجبات ولا بالمستحيلات، وهذا التقسيم إنما هو تقسيم عقلي، فكل شيء إما أن يكون واجب الوجود كوجوده سبحانه وتعالى، وإما أن يكون ممكن الوجود كوجودنا، وإما أن يكون مستحيل الوجود كوجود شريك لله تبارك وتعالى أو زوجة أو ولد، مما يسبب النقص لذاته سبحانه وتعالى، وهو سبحانه وتعالى تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. فإذا وصفنا ولاحظنا وصفا للذات، فإن الله سبحانه وتعالى القوة الحقيقية التي لا تستمد من شيء، كل قوانا إنما تستمد من أشياء، فالإنسان لا يستطيع على الحركة إلا إذا قام فتغذى ونام واستعد لأي قدرة أرادها. أما قدرة الله عز وجل، نحن مخلوقون، والله سبحانه وتعالى هو الخالق، وهو على كل شيء قدير، ولذلك هو صاحب القوة الحقيقية التي ليس لها استمداد من شيء. هذه القوة لا تضعف مهما فعلت في هذا الكون، هذه القوة لا تنقص، لذلك هي قوة ذاتية، إنها قوة الله عز وجل. ومن هنا الله تبارك وتعالى سمى نفسه القوي، القوي منشأ هذه القوة، أما بقية القوى فإنها تتناقص بالتدريج، فإنها تضعف، فإنها تتلاشى. هذه هي قوة القوى، هو منشأ القوة تماما، لأن الله عز وجل هو القوي. هذه القوة لا تستطيع قوة أن تعارضها، لا تستطيع قوة أن تدانيها، لذلك الله تبارك وتعالى سمى نفسه المتين، وهذه القوة هي القادرة على إيجاد الأشياء وعلى التصرف في كل الممكنات، وطبعا سواء كان ذلك عند المعارضة أو عند عدم المعارضة، فالله سبحانه وتعالى قادر ومقتدر. نعم، وهذا كله للتقريب إلى أذهاننا، فالله هو باعث القوى في كل شيء، وهو على كل شيء قدير. معنى هذا أن هذه القوى توجد الأشياء من العدم، أما كل القوى الموجودة في الكائنات فإنها تحول الأشياء من شيء إلى شيء آخر. الجدة الحقيقية، الوجود من العدم، الواجد هو الله سبحانه وتعالى. ولذلك الله عز وجل يخلق ما يشاء ويختار، فلا مقارنة ما بين قدرة الله عز وجل وقدرة البشر، فقدرة البشر هي إعطاء من قدرة الله عز وجل ومنح لهم، فقدرته غالبة على كل القدر. لذلك نقول الله عز وجل هو العزيز الغالب. لذلك من كانت هذه القدرة له جل وعلا فكل شيء إنما خاضع لها، إنما تحت سيطرته، تحت قهره، تحت سلطانه جل وعلا. ومن هنا كانت له هذه الأسماء: المقيت ومالك الملك والملك والمليك والوارث. هكذا سمى الله تبارك وتعالى نفسه. ولذلك من علم هذا الأمر فإنه يسأل الله عز وجل، لا يعظم عليه مطلب إذا ما سأل الله، لأنه يعلم أن الله على كل شيء قدير وأن كل شيء بيد الله عز وجل. هذه الدنيا مهما فعلت لا تستطيع بما فيها من قدرات بشرية وغيرها أن تفعل شيئا، لكن الإنسان الذي آتاه الله العقل عندما يتوسل إلى الله عز وجل لا يعظم عليه أي مطلب، بل يهون في نفسه كل أمر، لأنما ينظر إلى قدرة قادر عظيم يستمد كل عون منها، يستمد كل توفيق، يعتمد في تحقيق ما يرجو من خير وقوة وسعادة. أحيانا تجد هذه الكائنات مع بعضها البعض، هؤلاء البشر على اختلاف أصنافهم وألوانهم ومراكزهم في هذه الحياة الدنيا، عندما تسأل ربنا تبارك وتعالى ربما يكثر الظلم على العباد من مشرق أو من مغرب، فإن هذا الإنسان الموقن بقدرة الله عز وجل عندما يرفع يديه إلى السماء قائلا: اللهم ارمي الظالمين بالظالمين ونجنا من بينهم سالمين، يعلم أن الله على كل شيء قدير، أن الله لا يعجزه شيء، لكن الله عز وجل إنما يفعل ما يريد، يجيب دعاء من دعاه، ولكن إما أن يحقق له الدعوة، وإما أن يؤجل له، وإما أن يدخر له في يوم القيامة. بل إن كل من يسأل الله تبارك وتعالى إنما يعتقد اعتقادا جازما أنه ينظر إلى قدرة قادر عظيم، إنما العون والتوفيق منه سبحانه وتعالى لا من أحد سوى. أما صفة الإرادة فإننا عندما نريد مثلا أن أحرك يدي فتكون هنالك إرادة في جسمي، يصدر الأمر بسرعة هائلة وبعد ذلك تتحرك يدي، أو أقوم من مقامي، أو أفعل فعلا ما. هذه إرادات، إنما إرادات كانت في داخلنا. إذا أردنا أن نعمل عملا ما فإننا تتوجه إرادتنا إلى هذا الشيء فيتحقق بعد ذلك، وهذا من عطاء الله تبارك وتعالى لعباده. أما بالنسبة لوجود صفة الإرادة، طبعا هي أعلى بكثير من عدم وجودها. ترى لو كان الإنسان يساق لا تدخل له، كما تساق البهائم من مكان إلى مكان، تارة تساق للطعام، وتارة تساق للذبح، وتارة تساق للعمل، لا إرادة لها. أما نحن معاشر البشرية فقد أعطانا الله إرادة، آمنا بالفطرة وبالبراهين التي مرت معنا وبالإيمان الفطري أن الله سبحانه وتعالى هو الخالق وأن الله هو المصور، وهبنا هذه الإرادة التي إرادة جزئية لا تساوي جزءا بسيطا من إرادة الله سبحانه وتعالى. لذلك كيف يكون الله قد وهب عباده الإرادة وهو غير مريد؟ هل يكون الله مكرها؟ من المكره؟ لا مكره لله عز وجل. الله من له القدرة على التغيير والتبديل، إنه هو القادر المريد جل وعلا. ولذلك إذا أردنا أن نفكر عقلا فإننا نجد أن صفة الإرادة إنما هي من صفات الكمال لخالقنا وبارئنا سبحانه وتعالى. لمن منحنا هذه الإرادات الجزئية لكل واحد منا، لكن إرادتنا إنما كانت محدودة، نطاقها ضيق. أما إرادة الله فهي إرادة كاملة وإرادة شاملة، لكنها إنما تتعلق بالممكن عقلا. وإنما أقصد بالممكن عقلا حتى لا يأتي بعض الناس فيقول، يعني إذا أراد أن يعلق إرادة الله عز وجل بإيجاد شريك له، فماذا يوصلنا هذا الإنسان؟ لنمشي معه قليلا في زعمه، لو وجد هذا الشريك فكأنه يرضى بالكفر وأن نعبد شريكا مع الله تبارك وتعالى، وهذا محال. لذلك قلنا إن الإرادة إنما تتعلق بأي شيء، إنما تتعلق بالممكنات، لا تتعلق بالمستحيلات. لذلك إن الأمر ينقلب إلى ضده. إن وجود الشريك هل هو دليل كمال أم هو دليل نقص؟ إنه دليل نقص. فلماذا يقول بعض الناس ويريد هل يستطيع ربك؟ لا، هذا الأمر كل أمر إنما يوصل إلى نقص ويوصل إلى أمر لا يليق بذات الله عز وجل. من هنا قلنا إن الإرادة إنما تتعلق بأي شيء؟ بالممكنات، لا تتعلق بالمستحيلات. نعم، وليس معنى المستحيلات العجز، وإنما هي ما يوصل إلى العجز حقيقة. فإن الفكر عندما يبين لنا أننا لو كانت الإرادة تتعلق بإيجاد شريك أو إيجاد زوجة أو إيجاد ولد، لكان ذلك عين النقص تماما، لا عين الإرادة ولا عين الكمال الذي نريده. لذلك نقول إن اختيار الله عز وجل وخلق الله سبحانه وتعالى في هذه الأمور التي ندرسها إنما تكون كما قال: وربك يخلق ما يشاء ويختار. إذا توجهت إرادته إلى شيء واختاره سبحانه وتعالى، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لذلك إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ولذلك ربنا يقول أيضا: ولو شاء الله ما اقتتلوا ولكن الله يفعل ما يريد. هذه الحياة الدنيا ليميز الخبيث من الطيب، والله سبحانه وتعالى يكافئ الطيب على ما قدم وجاهد. بل إن الله سبحانه وتعالى أمر الناس بالجهاد لإحقاق الحق وإبطال الباطل. عندما لا يذعن الناس للعقل ولا يذعنون للفكر ولا للنقاش ولا للجدال بالتي هي أحسن، إنما تكون النتيجة القتل. هذا القتل، هذا الجهاد في سبيل الله حث الله عليه، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل، إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير. إذن دعوة إلى إحقاق الحق إنما يكون ذلك بإرادة الله سبحانه وتعالى. ولو شاء الله لجعل الناس أمة واحدة ولكن جعلهم مختلفين، هذا هو الواقع، من أجل أن يظهر أصحاب الحق وأصحاب الباطل، أصحاب الإيمان وأصحاب الكفر، أصحاب التوحيد وأصحاب الشرك. لذلك قال ربنا إن ربك فعال لما يريد. هذه الدنيا هي دار ابتلاء وهي دار اختبار، قد ينجح الناس بعض الناس في الاختبار ويكونون من الطيبين ومن الناجين، لذلك غالب الإنسان إنما يكون أمره إلى الهلاك إلا من آمن وعمل عملا صالحا. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات. هذا إذا فهمنا المعنى الآن من الإرادة، عندما تتوجه إرادة الله عز وجل وهي إرادة كاملة إلى الممكنات، فعند ذلك نجد فرقا ما بين صفتي القدرة والإرادة. صفة الإرادة شأنها أن تخصص بعض الممكن ببعض ما يجوز عليه في العقل. أما مثلا عندما تقول صفة الإرادة، هذا موجود أم معدوم؟ هذا شيء مادي أم معنوي؟ طويل أم قصير؟ نحيف أم سمين؟ لين أم صلب؟ قبيح أم جميل؟ ذكي أم بليد؟ إلى غير ذلك صفات. خصصت الإرادة هذا الممكن ببعض ما يجوز عليه في العقل. أما القدرة فهي المرحلة التي يكون فيها التنفيذ، إخراج ذلك من العدم إلى الوجود فعلا. توجهت إرادة الله إلى إيجاده فكانت قدرة الله سبحانه وتعالى هي التي تخرج الشيء من العدم إلى الوجود، أو تصرفه من الوجود إلى العدم. إذا أراد أن تتوجه الإرادة لإعدامه فإن القدرة هي التي تعدم. ما هذا أمر لا يستطيع مثلا البشر في الدرجة الأولى إذا أرادوا أن يتخيلوه، لأنهم تخيلوا إيجاد الأشياء من الأشياء. أما بالنسبة لله فإن الله يقول إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. وهذا تمثيل. عندما تتوجه إرادة الله عز وجل فتخصص هذا الممكن ببعض ما يجوز عليه، ثم بعد ذلك هذه الصفة إنها صفة القدرة تنفذ، وهذا كله لا يحتاج إلى زمن، وإنما هذا التمثيل لعقولنا لإدراكنا. ولذلك يعني أحد ما بعض الناس عندما يدعو يا من أمره بين الكاف والنون، لا يوجد شيء. هل يوجد شيء ما بين الكاف والنون؟ معنى ذلك لا يحتاج إلى لفظ كن ولا يحتاج إلى لفظ من أجل أن يكون، ولكن الله عز وجل إذا أراده وجد في زمان ووجد في مكان ووجد في حال على مراد الله تبارك وتعالى. كذلك كما أن الله بث هذه البشرية في الوجود على قرون متتالية وعلى ملايين يعني السنين، عند ذلك إن الله سبحانه وتعالى الذي جعلهم يفنون في هذه الحياة الدنيا بأمر واحد سبحانه وتعالى بإرادته وبقدرته، يجمع هؤلاء الناس في صعيد واحد يوم يقوم الناس لرب العالمين. وهذا يدلنا على أن جمعهم بقدرته تعالى إنما يكون بعد مشيئته جل وعلا. إذن عندما نلاحظ هذه الصفة التي تسمى صفة الإرادة، إخواني أذكركم دائما ألا يأتي المبطل ثم يدعي شيئا يؤدي إلى النقص. هذه مسألة هامة جدا. يقول الله هنالك شيء مستحيل على الله. أنت تريد الكمال للإله أم تريد النقص للإله سبحانه وتعالى؟ إذا قلت هو قادر على إيجاد شريك معنى ذلك صار عاجزا، فهل القدرة تعطي العزة والكمال أم العزة والتقصير؟ إذن هذه مسألة ربما يأتي بعض الناس ليدخل إليها من هذا الباب ليناقش ويستخدم الألفاظ بغير ما استخدمت له، فإننا نقول إن من عظمة الإرادة أنها إنما تتعلق بأي شيء بالممكنات لا بالمستحيلات. ولذلك ربنا عز وجل يفعل ما يشاء ويختار. نعم، ولذلك عندما يعلم الإنسان مهما أراد البشر، من الذي يحرك قلوب البشر، مهما أراد البشر أن يفعلوا فإن إرادة الله عز وجل غلابة. عندما تنظر إلى هذا الكون وتجد إلى الخلاف فيه والصراع عليه والقتال عليه، إنما تجد شيئا لو فكرنا جيدا لعرفنا الأسباب الحقيقية، لا الأسباب الصورية التي يتكلم الناس فيها. إن بعدنا عن الله عز وجل جعلنا من المتأخرين، إن حبنا لهذه الحياة الدنيا وكراهيتنا للآخرة جعلنا من الناس المتأخرين، إن عدم تطبيقنا لشريعتنا هذا لا نقول انظر ماذا فعل الله بنا، هذا عدل الله وهذه إرادة الله، وإرادة الله غلابة، وإن الله على كل شيء قدير، إن مشيئته سبحانه وتعالى يعني كل مشيئة في هذا الكون تابعة لمشيئته جل وعلا. لذلك عليك دائما أن ترضى بما أراد الله سبحانه وتعالى. فالراضي عن الله سبحانه وتعالى بمراقبته الذاتية في كل يوم، عند ذلك يعلم أن ما يختاره الله سبحانه وتعالى له هو الحكمة. اختار لك الصحة، اختار لك المرض، اختار إليك البعد، اختار بعد الولد، موت الولد، موت الزوجة، موت الأب، الغنى، الفقر، رفعك، خفضك. لذلك هذه أمور لا يعلمها أحد. ولذلك عندما سئل ذلك الرجل الصالح فكان جوابه طبعا، وذلك كان بإلهام من الله عز وجل، عندما سأل ما شأن ربك اليوم، قال أمور يبديها أي يظهرها للخلق ولا يبتديها، يرفع أقواما ويخفض آخرين. في كل لحظة من اللحظات يوجد رفع وخفض، يوجد غنى وفقر، يوجد حياة وموت، توجد صحة ومرض، فعلينا يوجد لذة وألم دائما. إذن ما أذن الله أن يدفعه دفعه، وما أذن الله أن يرفعه رفعه، وما أذن الله عز وجل أن يجعله جعله. لذلك كونوا راضين بما أمر الله. اللهم إنا نشهدك أن راضين بما قدرت وبما أردت يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك الخير حيث كان. اللهم إننا نشهد أنه لا قدرة إلا قدرتك، ولا إرادة إلا إرادتك، ولا دفع إلا دفعك. أنت المعز وأنت المذل، أنت على كل شيء قدير، أنت المغني وأنت المفقر يا رب العالمين. أنت من تحدث اللذة عند الناس وأنت من تحدث الألم. اللهم وفقنا لما تحب وترضى، واجمع كلمتنا على الهدى والتقوى، وألف بين قلوبنا، واختم لنا بخاتمة الحسنى. إن الذي يرضى بإرادة الله عز وجل ويتحقق بهذا المقام يكون من أهل السعادة في الدين والدنيا والآخرة، سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجماعة أو على مستوى المجتمعات أو على مستوى الإنسانية جمعاء في هذا الكون. ثم بعد ذلك سننتقل بعون الله عز وجل إلى صفة العلم التي اتصف الله سبحانه وتعالى بها، وهذه الصفة الرابعة. أسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الخير. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.